وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل له الحوت آية، فقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان يتبع الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي رب، ومن لي به؟ وربما قال سفيان: أي رب، وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، حيثما فقدت الحوت فهو ثم، وربما قال: فهو ثمه. وأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى أتي الصخرة، وضع رؤوسهما فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال: هكذا مثل الطاق. فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما، حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه: أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا، فكان للحوت سربا ولهما عجبا. قال له موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، رجعا يقصان آثارهما حتى انتهى إلى الصخرة، فإذا رجل مسحم بثوب، فسلم موسى فرد عليه فقال: وعنا بأرضك السلام.
وعن قوم السحر لو سجل لي.
نعم. فإذا رجل مسجى بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال: وأنا بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه. قال: هل أتبعك؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، إلى قوله: امرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير لون، فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. فقال له موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير لون، عمدت إلى سفينتهم فحرقتها لتغرق فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا ذكرا. قال: ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا أومأ بيده هكذا، وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق، فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة. قال: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر، فقص الله علينا من خبرهما. قال سفيان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لو كان صبرا يقص علينا من أمرهما. قال: وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان: سمعته منه مرتين وحفظته منه. قيل لسفيان: حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان؟ فقال: ممن أتحفظه، ورواه أحد عن أمر غيري، سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه. حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. قال الحموي: قال محمد بن يوسف ابن مطر الفربري: حدثنا علي بن خشرب عن سفيان بطوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قصة الخضر مع موسى عليه السلام هذه ستأتي إن شاء الله في سورة الكهف، ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عليها هناك بإذن الله. لكن هنا يعني إشارات سريعة. اختلف العلماء رحمه الله في الخضر هل هو نبي أم لا، فمن العلماء قال إنه نبي، واستدلوا بأنه قد أوحى الله إليه: إنك على علم من علم الله لا علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه. فهذا يعني قالوا أنه صريح أنه ما فعله أنه من عند الله، علمه الله إياه. وقال تعالى في تلك القصة في آخرها: وما فعلته عن أمري. ومنهم قال أنه ليس بنبي، لأن الذي أوحي إليه صحيح أنه فعل ما فعل بأمر الله بوحي من عند الله ولم يفعله من عنده، لكن ليس كمن أوحي إليه شيء يكون نبيا، لأن النبي تعريف النبي من أوحي إليه إيش؟ الشرع، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. أما مثل هذه الأمور فليست شرعا، هذه يعني أمور يعني شبه الخوارق وأمور فيها مصالح فوائد دنيوية ومنافع وليست دينا شرعا. يعني ما حد يقتل مثلا كل مراكز فينا يخرقها ولا يقتل غلاما ولا كذا، ليس شرعا يتبع، هذه أمور خاصة وقائع خاص الله تعالى بالخبر لما فيها من الفوائد من أجل أن لا تأخذ السفينة ومن أجل أن لا يرفق والديه ذلك الغلام ومن أجل حفظ الكنز للأيتام، هذه وقائع وليست شرعا. وإلا فنقول إن أم موسى أيضا نبية، أن ألقى الله تعالى يقول في القرآن أوحينا إلى أم موسى، صريح، فهذا صريح أصرح من ما حصل للخبر، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لكن أوحى الله إليها أمرا يعني قدريا ليس شرعا. والأصل عدم النبوة، الأصل عدم النبوة، فنقول النبوة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل واضح، لو الله تعالى ذكر لقمان وأثنى عليه ليس بنبي، ليس كل من ذكر الله مع الأنبياء صار له كرامات وصار له أعطي حكمة أو خص بشيء من العلم أو بشيء من الكرامات يكون نبيا، لأن إثبات النبوة خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل خاص واضح، وليس هناك دليل خاص واضح، والأمر في هذا سهل، نقول لا نثبت أنه نبي إلا بدليل، يعني هذا من علم الغيب يحتاج إلى دليل. أما ما يرد يعني بعض الناس يقول إذا قلنا أنه نبي فإنه ينسد الباب على الصوفية الذين يفضلون الولي على النبي، إذا قلنا أنه نبي انتهى الموضوع، سد الباب عليهم، وإذا قلنا أنه ليس بنبي فإن هذا فيه يعني تأييد لما ذهب إلى الصوفية من أن الولي يكون في درجة أعلى من النبي، فالخضر ولي وموسى عليه السلام نبي من أولي العزم، ومع ذلك أمر بالذهاب إليه وتتلمذ على يديه كما يقولون وكذا، لكن هذا ليس فيه يعني دليل ولا في هذا شبهة، فأقول هذه حالة خاصة أراد الله تعالى أن يؤدب نبيه موسى عليه السلام من حصل منه ذلك خطأ، كما تقدم الأنبياء قد يحصل منهم شيء من الهفوات البشرية، فموسى عليه السلام سئل أي الناس أعلم، أو في اللفظ الآخر هل تعلم أحدا أعلم منك، فكان الأولى أو الواجب أن يقول الله أعلم، يرد العلم إلى الله جل وعلا، لكنه يعني حصلت هفوة وقال أنا أعلم، وصادق أنه أعلم في من ناحية الشرع، فإنه أعلم بني إسرائيل في شرع الله جل وعلا، لكن ولم يرد يعني الكبر أو الانفراد بالعلم دون الله جل وعلا، لكن هذا باب الأدب، باب الأدب والتواضع لله تبارك وتعالى أن يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى. لكنه غاب عنه هذا وقال هذا هو صادق فيما يقول في نفسه أنه أكبر بأنبياء بني إسرائيل وقد أعطاه الله التوراة، وليس هناك نبي في ذلك الوقت إلا موسى وهارون، فقال هذا وهو يعتقد أنه موافق للواقع، لكن غاب عنه مسألة التواضع لله، فعتب الله عليه، عتب الله عليه وأوحى إليه بقوله بلى عبدنا خضر هو أعلم منك، أعلم منه في جوانب معينة في مثل هذه الخوارق والأمور التي قص الله تبارك وتعالى. ولم يأمر الله تعالى موسى بأن يذهب إلى الخضر، لكنه أراد أن يبين له أنه أخطأ في هذا، وهناك عبد لله أعلم منه في بعض الأمور، ليس أعلم منه بالشرع. موسى عليه السلام هو الذي أنزلت عليه التوراة وهي الفرقان والهدى، لكن الخبر انفرد بعلم أمور قدرية كما تقدم، لكنه أعلم منه في جوانب. فطلب موسى عليه السلام أن يتعلم من الخضر وأن يتصل به وأن يستفيد منه، هذا في دليل على حرص الأنبياء عليه الصلاة والسلام وشدة رغبتهم في العلم. ولذلك تمنى نبينا عليه الصلاة والسلام أن موسى صبر من أجل أن يقص عليهما أكثر مما قص. وفي بعض روايات الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لو صبر موسى لرأى من صاحبه العجب، يعني عنده خوارق كثيرة، لكن موسى عليه السلام لم يصبر ففارقه، وإلا لو صبر لرأى رابعا وخامسا وأكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن موسى صبر حتى يتعلم، لأنه لا سبيل إلى لقاء الخبر، لأن الصواب أن الخبر قد مات. وهذه مسألة أيضا خلافية، الصوفية يزعمون أنه حي وأنه له كذا وكذا من الخوارق وما شابه ذلك، كل هذا من خرافات الصوفية. والصواب أنه مات بلا شك، لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فقطعا لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يؤمن به، لأنه بعث إلى ثقلين وأخذ الله الميثاق على النبيين، فغيرهم من باب أولى. لكن لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي وأن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن ينصره. فلا يمكن أن يكون على دين ولي من أولياء الله ولا يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به، فالآية واضحة. ثم أيضا حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لن يأتي، فإنه بعد 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. قال ابن عمر: يعني أن ينخرم ذلك القرن، لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. هذا خبر عام لا يستثنى منه شيء إلا بدليل، يستثنى إبليس مثلا بالأدلة، استثنى الدجال بالأدلة، لكن أين الدليل على استثناء الخبر؟ فالمقصود أن الخبر ولي من أولياء الله، وقد علمه الله تعالى مثل هذه الأمور ما فيها من المصالح والمنافع، وصار هذا فيه درس لموسى عليه السلام ولكل من يقرأ هذه القصة التي قصها الله تبارك وتعالى، أن يتواضع. كلما ازداد علما يجب أن يزداد تواضعا لله تبارك وتعالى، وأن يعلم أنه ما حصل إلا على القليل. لذلك لما وقع العصفور على حرف السفينة ونقر في البحر نقرة ونقرتين، قال للخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. يعني شيء لا يذكر مهما علم الإنسان. موسى عليه السلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وكتب الله له التوراة فيها تبيان كل شيء، فيها موعظة وتفصيل كل شيء، ومع ذلك ما أوتي من العلم إلا قليلا، مثل هذه النقرات من البحر. فإذا تصور الإنسان ذلك فإنه لا يمكن أن يتكبر وأن يعجب بنفسه مهما كان ومهما وصل إليه من العلم، بل عكس، كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا وتعظيما لله جل وعلا، لأن العلم يعرفك بالله جل وعلا فتزداد له تواضعا. فهذا يعني هو خلاصة هذه القصة، فيها هذا الدرس البليغ لموسى عليه السلام، وفيها يعني فوائد وفيها وقفات كثيرة لعل إن شاء الله تأتي في موضعها. ما أدري والله، لكن ظاهر الله أنه ليس من المنافقين أو من المبتدعة، لكن ابن عباس شدد عليه يعني من باب التنفير من القول الخاطئ، أن الإنسان يعني يجب عليه أن يتثبت وأن لا يرجم بالغيب ولو كان بنية حسنة. أما ترجمة نوف فأنا ما وقفت عليها، لكن الظاهر الله أنه ليس يعني من المبتدعة ومن المنافقين وكذا، لكنه أخطأ في هذه المسألة. ومر معنا أن من أخطأ يعني وليس معذورا في خطأه من باب العجل ومن باب التساهل وكذا، فإنه يستحق التعزير والتنفير من حاله وفعله لئلا يقتدى به. ليس ذما لذات الشخص، يعني ليس المقصود ذم ذات الشخص، تعزير ذات الشخص لذاته، لأنما المقصود يعني يشدد في القول تنفيرا من هذا المسلك. فهذا لا بأس به، لأنه قال قولا قد شاع وسلك مسلكا رديئا، وهو الاستعجال والقول على الله بغير علم بدون تثبت وبدون تقصي وبحث، لأنه لو سأل وتثبت، سأل الصحابة وتثبت لعلم كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه سأل وبين وأجابه. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، صريح في الحديث، فليس له عذر أن يرجم بالغيب ويقول ليس موسى بني إسرائيل بدون علم بدون دليل، ما أورد شيء ولا جاب دليل. هذا من هذا الباب، يعني حتى لو كان في خير وصلاح إذا أخطأ خطأ لا يعذر به، سببه العجلة أو التقصير وكذا، فلا بأس أن يعذر وأن يذم تنفيرا من هذا عن هذا المسلك. لا مو بهذا، لا قال ما أدري عزير كان نبيا أم لا، هذا رواه أبو داود سند صحيح، تردد في عزير هل كان نبيا أم لا، أم الخضر ما تبى لعين أم لا، يعني ملعون أم لا، تردد في تبى هل كان لعينا أم لا، وعزير هل كان نبيا أم لا. الفروة يعني الحشيش اللي كان بيضاء يعني يبست صارت بيضاء، فلما قعد عليها رجعت خضراء بإذن الله سمي خضر.
قال رحمه الله: باب. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
هذا يدل على شدة عناد بني إسرائيل وضلالهم وعتوهم والعياذ بالله، فإنهم أمروا بقول وفعل فعكسوا هذين الأمرين، أمروا أن يدخلوا سجدا يعني منحنين، وإلا فالإنسان لا يستطيع أن يمشي ساجد لكن ينحني، يدخل منحنيا يعني شبيه بحال الساجد حال دخوله تواضعا لله جل وعلا، لأن هذا أمروا به بعد الفتح، ومعلوم الإنسان عند الانتصار والفتح يعني قد يدخل شيء من الكبر والشموخ والعلو، فأمروا بأن يكسروا أنفسهم بأن يدخلوا خاضعين مطاطين رؤوسهم لله جل وعلا إذعانا واعترافا بأن النصر من عند الله وليس من عند أنفسهم، لكنهم أبوا ودخلوا يسحفون على استاهم، يعني استاهم جمع است وهو الدبر، فخرجوا ودخلوا وقد رفعوا رؤوسهم وجعلوا أدبارهم على الأرض عكس الساجد الذي يكون رأسه وجهه في الأرض ودبره إلى أعلى، هم عكسوا جعلوا الدبر إلى أسفل والرأس إلى أعلى، وبدلوا القول فقالوا حبة في شعرة، معروف في الرواية شعيرة بالياء، وجاء عند الحاكم قالوا حنطة بدل حطة، قالوا حنطة على سبيل الاستهزاء والعياذ بالله، يعني يلوون ألسنتهم كما أخبر الله عنهم، فهم يلوون ألسنتهم يعني يظهرون كأنهم قالوا اللفظ الذي في الكتاب وهم قد حرفوه، لكن تحريفا خفيا قد يخفى على من لم يتمعن في ذلك القول، مثل ما كانوا يقولون السلام عليك أبا القاسم، كانوا يقولون السلام والسام يعني الموت، وفرحوا بقول الصحابة راعنا يعني أرعنا سمعك، فقل راعنا من الرعونة، هذا المشهور عند المفسرين. وهنا قالوا حنطة بدل حطة، كانهم يقولون حطة، حطة يعني يحطط عنا ذنوبنا، فهم أدخلوا النون جعلوها الحبة التي في شعيرة، هذا تفسير للمراد، حنطة يعني هي الحبة التي في شعيرة يعني في غلافها الذي خلق الله فيه، فهم كأنهم يقولون حطة وهم يقولون حنطة، لفظة أخرى ولها معنى آخر بعيد كل البعد عن المعنى الذي عن معنى اللفظ الذي أمروا به. وأخبر الله عنهم أنهم صرحوا بذلك وقالوا قالوا سمعنا وإيش وعصينا، والعياذ بالله صريح قالوا سمعنا وعصينا، نسأل الله العفو والعافية.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن القيم رحمه الله عنده لفتة جميلة إذا تكلم عن الاستواء وذكر قول المحرفة والبدع الذين يقولون استوى بمعنى استولى، قال هذه اللام مثل نون اليهود، هذه اللام مثل نون اليهود، اليهود زادوا النون فحرفوا المعنى وهؤلاء زادوا اللام فحرفوا المعنى، لكن هؤلاء المعطلة لم يستطيعوا أن يزيدوها في القرآن لفظا لأن الله تبارك وتعالى حفظه فزادوها في المعنى، هذا الفرق. اليهود يحرفون الكتاب نفسه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أما القرآن فحفظه الله جل وعلا فلم يستطيع أن يحرفوه لفظا لكن حرفوه معنى، قالوا استوى بمعنى استولى، نفس الشيء زادوا حرف واحد حرفوا المعنى، واليهود زادوا حرفا واحدا. فابن القيم رحمه الله يقول اللام عند المعطلة مثل نون اليهود، زادوها في اللفظة فحرفوها، وهؤلاء زادوها في هذه اللفظة فحرفوها أيضا. وعلى مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب أنه كثير الالتواء لاتبعتموه، نفس الشيء، لكن الفرق أن هؤلاء لم يستطيعوا تحريف اللفظ لأنه محفوظ وأولئك حرفوا اللفظ، هو التحريف متشابه جدا في غاية ما يكون من الشبه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه الصلاة والسلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
يعني في هذا الحديث الأول فيه دليل على أن من تصدى للناس بتعليم ودعوة أو حكم يحكم بينهم أنه لا بد أن يؤذى، هذه سنة ماضية، وهذا هذه طبيعة في بني آدم، فالله سبحانه وتعالى قص مثل هذه القصص من أجل أن يعتبر بها الأنبياء بعد موسى والدعاة إلى الله والحكام والقضاة وما شابه هؤلاء، لا بد أن ينالهم شيء من أذية البشر، هذه طبيعة النفوس البشرية أنها لا يرضيها شيء، لا بد أن يحصل شيء من الأذى والقدح والكلام، فالإنسان لا يبالي بذلك، يقتدي بصفوة الله من خلقه الذين أوذوا واتهموا وطعن فيهم بأنواع من الطعن والأذى، فله فيهم أسوة، يصبر ويحتسب، المهم أن يجتهد في موافقة أمر الله ويحرص على إرضاء الله جل وعلا ولا يبالي بالناس، كما يقال في الكلمة المشهورة لبعض الناس غاية لا تدرك، فالعاقل يتعزى ولا يبالي إذا ذمه الفسقة والجهلة والحاسدون وهو على خير وعلى علم وعلى هدى، فإنه لا يبالي بذلك ويتعزى بالأنبياء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما طعن في قسمته عليه الصلاة والسلام تعزى، قال يرحم الله موسى وقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أوذي في بدنه في نفسه اتهم بآثاه في الخصية والذكورة، لا شك أن اتهام الشخص في ذكورته يكون شديدا عليه وهو بريء من ذلك فصبر. وكانت التبرئة أيضا فيها حرج على موسى عليه السلام، أنه إما أن يتهم بهذا الاتهام ويبقى معه يطعن في ذكورته وفي فحولته وهو نبي كريم من أنبياء الله، وإما أن يبرأ بأن يرى عريانا، هذا شاق على النفوس لكنه أسهل من كونه يستمر هذا العذى وهذه التهمة طوال العمر، لأنه ما في حل ولا في علاج لها إلا أن يرى حتى تزول هذه التهمة، فقدر الله عليه ما قدر ورؤية عريانا، لا شك أن هذا شديد على مثل موسى عليه السلام، كان حييا ستيرا شديد الحياء، والحياء من الصفات المحمودة، والله تعالى حي ستير، النبي عليه الصلاة والسلام كان شد حياء من العذراء في خدرها، فهذا شاق على النفوس لكن لا حيلة لا بد منه من أجل أن تزول هذه التهمة، فذهب يغتسل وحده ووضع ثوبه على الحجر، فأجر الله تعالى هذه الآية والأمر الخارق، فر الحجر بثوبه مع أنه جماد لكن الله تعالى أمره بذلك، ففر الحجر بثوبه وليس عنده شيء يستر به عورته، وصار يلحق الحجر، جمح موسى جرى وركب خلف الحجر يقول حتى قام على بني إسرائيل ملأ بني إسرائيل، وهذه آية من آيات الله أن هذا الحجر صرف العقلاء، فذهب إلى من يركض حتى وصل من سلف ووقف، فقام الحجر حتى نظر إليه، نظروا إلى موسى عريانا كما خلق الله، قالوا والله ما بموسى من بأس، يعني ما فيه لا برص ولا فيه انتفاخ في الخصية ولا فيه آفه من الآفات، وإنما الذي حمله على الغسل وحده هو الحياء، فقال والله ما بموسى من بأس، فأخذ ثوبه وصار يضرب الحجر. قالوا لما فعل الحجر فعل العقلاء عامله معاملة العقلاء فضربه بعصا، لقد يقول قائل يعني ضرب العصا عبث، ضرب الحجر عبث لأنه جماد ولا يشعر بالضرب ولا يؤثر فيه، لكنه لما تصرف العقلاء عامله معاملة العقلاء، وصار في الحجر ندب أي آثار الضرب، مع أن الحجر صلب شديد، لكن هذه أيضا من ضمن الخوارق أنه صار فيه ندب أي علامات وأثر العصا في هذا الحجر. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأدبوا الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الحديث الثاني، لو قال قائل يعني ما يكون هذا نوع من النميمة، نقل الكلام من شخص إلى آخر من أجل الإفساد بينهما، يعني نقل الكلام السيء. فابن مسعود رضي الله عنه نقل هذا الكلام السيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يقول قال يعني هذا أليس من النميمة، فكيف أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. أما الحديث الذي فيه لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليك وأنا سليم الصدر، هذا ضعيف، ولو صح له توجيه، لكن الحديث ما يثبت. في الجواب إذا قلنا نقل الكلام فلينقسم إلى قسمين، نقل الكلام للمصلحة وإزالة الشر هذا مطلوب، يكون واجبا الباب إنكار المنكر، والنوع الثاني ما في فائدة إلا مجرد يعني ما يحصل من البغضاء والعداوة وليس فيه مفسدة تزال، لكن لو رأيت شخص مثلا يسرق من آخر أو يحاول أن يسرق أو يحاول أن يزني مثلا أو يقتحم بيته وكذا، فيجب عليك أن تخبر صاحب البيت وصاحب المحل حتى يزيل هذا الشر. لكن صار كلام ما في ضرر على المتكلم ولمزه بأنه بخيل وأنه جبان أو أنه كذا كعادة الناس في كلامهم ولمز بعضهم ببعض، وهذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر. لكن إن علمه الذي قيل فيه حزن ضاق صدره وكره هذا القائل وصار بينهم عداوة وما فيه مضرة ستقع لمجرد كلام لا يقدم ولا يؤخر، هذا الذي يحرم نقله. أما رفع مثل هذا الولي الأمر فضيحة مثلا المجرمين وأصحاب الشر والفساد في الأرض، هذا من الواجبات من باب إنكار المنكر، تعاون على إنكار المنكر ومحاربة المجرمين. يعني بعض الناس يعني قد يطعن في الهيئة في الهيئات ويقول هؤلاء يتجسسون على الناس يراقبون، يعني إذا جاءهم خبر أن هؤلاء عندهم مصنع خمور أو بيت دعارة وكذا يراقبون يوم يومين وكذا ويتصنتون وكذا حتى يكشفوا هذا الشيء، فيقول هذا تجسس والتجسس منهي عنه، والذي بلغ الهيئة هذه نميمة ليش يروح يبلغ عن هؤلاء وكذا، هذا شكله كلام إما جاهل أو مغرض، يعني السكوت عن أمثال هؤلاء المجرمين هذا تمكين لهم من الإفساد في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام لما شك في ذلك الطعام أدخل يده في الطعام، مع أن العيب كان خفيا، هذا مو من باب التجسس، هذا من باب إنكار المنكر، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام حتى نالت أصابعه البلل الذي كان تحت قد أخفاه، وأنكر عليه قل ما هذا يا صاحب الطعام، من غشنا فليس منا.
قال رحمه الله: باب يعكفون على أصنام لهم، متبر خسران، وليتبروا يدمروا ما علوا ما غلبوا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها.
متبر خسران، يعني أصل التتبير هو التدمير التام، يقول يجعله تبرا، مثل يعني شيء قال تبر، يعني الذي هو الشيء في مادته الأصلية قبل أن ينتقل إلى المادة الأخرى، مثل الذهب حينما كان تبرا أي حينما كان في الأرض، فتبر هذا الشيء أي يعيد إلى أصله القديم. وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي يدمروا البنيان، سووها بالأرض، يدوها إلى مادتها الأصلية قبل أن تستخلص من الأرض وتصنع ويبنى بها. يعني هذا يعني وصف للتدمير التام الشديد الذي لا يبقي شيء، كأن هذا البناء لم يكن، كأن مواد هذه البناء رجعت إلى كونها تبرا قبل أن تستخلص من الأرض وتصنع. وليتبروا أي يدمروا ما علوا غلبوا. هذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابهم يجنون الكباث، وهو ثمر الأراك، والأراك هو الشجر المعروف الذي يؤخذ منه المساويك، له ثمر صغير وقال له الكباث، أجوده الأسود. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منه، يعني لأنه أحسن شيء. فعرفوا أنه عليه الصلاة والسلام يعني ما عرف هذا إلا لأنه كان يرعى الغنم، الراعي الغنم يكثر يعني مروره على مثل هذه الأشجار، ونسيمة في أرض الحجاز، فيعني يأكل منها وكذا المرة بعد المرة ويتعرف عليها لكثرة مروره عليها حال الرعي. فاستنبط وقال: كأنك رعيت الغنم. قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. والحكمة واضحة، يعني ذكر علم الحكمة من كون الأنبياء يرعون الغنم، كما حصل لموسى عليه السلام، أخرجه الله تعالى من قصر فرعون من الترف والنعيم والرفاهية إلى أن صار أجيرا في مدين يرعى الغنم. هذا فيه تربية على خشونة والبعد عن الترف والنعيم من أجل يستعد لحمل الرسالة. ورعي الغنم يقولون فيه تمرين على سياسة البشر، لأنه الآن يسوس الغنم وهذا أسهل من سياسة البشر، ثم يتدرج. فإذا رعى الغنم يعني صار يحس بالمسؤولية ويحس بالرحمة والشفقة. ورعي الغنم في سكينة، وغنم في السكينة في أهل الغنم بخلاف الإبل، فتنمو عنده ينمو عنده الإحساس بالمسؤولية، فإنه وتزداد عنده الرحمة، يرحم هذه الغنم ويريدها المراعي الجيدة ولو كانت بعيدة، ويريدها المياه تشرب، يعالج من يمرض منها وكذا، ويرضع الصغار مثلا إذا لم ترضع وكذا. فيتعلم السياسة والقيادة والصبر على من يرعاهم، وتنمو الرحمة، تنمو الرحمة الشفقة، يكون عنده رحمة من جههم، عنده إحساس المسؤولية، تمرن على ذلك، حتى إذا انتقل إلى رعاية البشر صار قد تمرن على الصبر والرحمة وتحمل المسؤولية والتلذذ بالإحسان وإصلاح هذا ورعاية هذا وكذا، بخلاف من لم يتمرن فإنه ما يحس بالمسؤولية، أهم شيء عنده نفسه ولا يبالي، إذا سافر أهم شيء يركب مركبا حسنا ويسير سيرا حسنا ويأكل ويشرب ولا يشعر ببقية من معه هل هم كذلك أو عندهم نقص أو كذا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر فإنه يكون في آخر القوم يزجي الضعيف ويدعو لهم يتفقدهم، كما حصل لجابر رضي الله عنه لما تأخر به بعيره، قصة التي مرت معنا وماذا فعل معه. فعن الحكمة من رعي الغنم تمرين وتأهيل للانتقال إلى رعاية البشر.
قال رحمه الله: باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية. قال أبو العالية رحمه الله: عوان النصف بين البكر والهرمة، فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرف، مسلمة من العيوب لا شية بياض، صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله جمالات صف، فادرأتم اختلفتم.
وإذ قال باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني هذا من الوقائع التي والحوادث التي حصلت لموسى عليه السلام، وهي من الوقائع الكبار الذي قص الله تعالى علينا في القرآن. ولم يرد مؤلف حديثا في هذا لأنه ليس هناك حديث على شرط يورده في هذه القصة، فاكتفى بالآية وتفسير بعض الكلمات. قال أبو العالية: العوان النصف لا ذلول، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الحرث ولا تسقي الحرث، مسلمة لا مش الآية لا فارض ولا بكر في الآية الأولى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال واتخذنا عزوا، قال أعوذ بالله من أن أكون مجاهين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، الفارض الكبيرة والبكر الصغيرة. عوان يعني إيش؟ البقرة السن الذي بين الكبيرة والصغيرة يقال له عوان، عوان وليس المراد عوان يعني وسط، بعض الناس قد يفهم أنه عوان بين ذلك يعني وسط بين ذلك، لا، يقول هذه بقرة عوان، هذه بقرة فارض، هذه بقرة بكر، هذه من أوصاف اللي تطلق على البقر على حسب سنه. يقول ما هذه البقرة؟ يقول هذه عوان، ما يقول عوان بين ذلك، لا، يقول هذه بقرة من عوان. إذا سمع شخص عوان يعني إيش؟ سنه وسط، إن أراد كبير قال فارض، الصغير قال بكر يعني لم تلد، فهذا معنى عوان. قد النصف بين البكر والهرم يعني السن المتوسط، فاقع صاف، فمثل ما قل لون فاتح يعني كأنه مشرق، لون جميل أصفر جميل فاتح مشرق، لا ذلول أي لم يذلها العمل، لم يذلها العمل يعني أنها ما ذللت، يعني البقرة يعني تمرن وتروض على العمل، يعني ما تتعمل وكذا حتى تروض. تثير الأرض ليست بذلول، تثير الأرض يعني المقصود بالحرث ولا تعمل في الحرث، مسلمة أي سالمة من العيوب، لا شيتاء بياض، هذا على سبيل المثال يعني لا شيء ما فيها لون آخر، أصله من الوشي وهو الألوان المختلفة، يقول هذا ثوب موشى أي فيه ألوان عديدة، لا شيء يعني ما فيها ألوان وإنما هو لون واحد، لأنه قد يقال صفراء بالجملة وفيها بياض وفيها أو فيها مثلا أحمر أو فيها بني مع أصفر، فيقال صفراء لأن الغالب عليها صفراء، يعني العرب تطلق الوصف على الغالب وإن كان فيه بعض الشيء، فهذا تأكيد لقول صفراء يعني صفراء صفارا كاملا ليس فيها بياض ولو قليل أو لون آخر ولو كان قديما. ولا شك أن هذا فيه صعوبة، صفراء شئت سوداء يعني هم حملوا على قوله تعالى جمالة صفر كما إنها ترمي بشرم، فالقصر كأنه جمالة صفر، وصفر هنا فسرت بسود، يعني السود اللي فيها صفار، صفار مشرب سواد مشرب بصفرة، وهذا معروف في ألوان الإبل، يعني ليست سوداء سواد داكن تام، لكنها سواد فيه صفرة، هذا معروف في الإبل، والعرب يطلقون عليها صفراء، هذا بعير أصفر، هذه إبل صفراء من باب التغليب، وإن كان يعني الصفار قليلا لكن يطلقونه تجوزا. والأصل إذا قيل صفراء أنه الأصفر المعروف فاتح مثل الفاقع لونها. على كل حال هذا التفسير فيه نظر، التفسير فيه نظر، والأصل أن الصفار المعروف الفاتح وليس هو السواد، لأنه هو الأصل مؤكد بفاقع، ولأن الصفار الفاتح أجمل تسر الناظرين، كلما كان لون فاتح زاهي صافي ساطع يكون يسر الناظر أكثر من السواد. لكن هذه الآية فسرت بالسود لقرينة، في قرينة تدل على هذا، كأن جمالة الصفر، لماذا فسرها بالسواد مع أن اللفظ صفر؟ يقول هناك قرينة في السياق تدل على هذا، ما هي؟ ها؟ إلى أن النار مظلمة، نار جهنم مظلمة، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يوم ترى يقول ربنا أتمم لنا نورنا، وأنهم يمرون على الصراط فوق النار، فلو كانت النار كنار الدنيا فيها إنارة لما احتاجوا إلى ذلك النور، فالنار مظلمة والعياذ بالله، وليس هناك نور البت فيها، فجمرها سيكون إيش؟ أسود مظلم ليس فيه إنارة، لأن النار فيها إحراق وفيها إنارة، والإنارة شيء طيب ومطلوب في النار، والناس يشعلون النار من أجل الإنارة كالسرج وما شابه ذلك، فنار جهنم ليس فيها خير بأي وجه من الوجوه، فهذه الإنارة خير شيء محمود محبوب ليس فيها شيء من الخير البتة. فإن هذه القرينة، هذه قرينة تدل على المراد، لكن هنا ليس هناك قرينة، بل إنها الصفار مؤكد بأنه فاقع وأنه يسر الناظرين، فالأصل أنه الصفار المعروف كمالات الصور فدراتهم اختلفتم. لو قال قائل ما الحكمة من ذبح بقرة؟ يعني هل هو على سبيل يعني الاتفاق؟ يعني لماذا لم يؤمر بذبح بعير أو شاه أو ما شابه ذلك؟ هل نقول هذا يعني أمر اتفاقي ولا فيه حكمة عند التأمل؟ هذا شيء لا ما له علاقة، رؤية النبي ما له، بني إسرائيل ذبحوا بقرة ما ظهر له علاقة في شيء.
الله أعلم، لكن حين قد يكون أن فيه نوع يعني ذرة فتنة عجل وحبة
هذه البقرة تذبح. صحيح، ذكر بعض المفسرين قالوا والحكمة من ذبح البقرة تبكيت لمن عبد العجل، وليبين لبني إسرائيل أن البقرة أنها حيوان يذبح ويؤكل، وليس يصلح أن يكون إلها، أنه حيوان يذبح، تذبح بقرة، فلا يليق أبدا أن يجعل إلها، لأنهم عبدوا العجل، وإن كانوا تابوا منه لكن في أناس ما زال حب العجل في قلوبهم، كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، ففيه أناس تابوا ظاهرا ولكن في الباطن ما زال حب العجل في قلوبهم والعياذ بالله. وقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة لم يقل حب العجل، ذكروا أيضا فيه حكمة من ذلك، قالوا هذا أيضا تبشيع لحالهم، كأن يعني من شدة حبهم لهذا العجل كأنه هو بذاته موجود في قلوبهم، وذلك لم يذكر الحب. وأشربوا في قلوبهم العجل، كأن من شدة حبهم كأن العجل نفسه قد دخل في قلوبهم، وذلك لم يذكر الحب. وأشربوا في قلوبهم العجل، كأنه هو من شدة حبهم له كأنه قد دخل بذاته وبجسده في قلوبهم. تشابهت قلوبهم.
باب وفاة موسى وذكره بعد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي رب، ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت تم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا الحديث أشكل على بعض العلماء، واتخذه بعض أهل البدع وبعض من في قلوبهم مرض اتخذوه ذريعا للطعن في الأحاديث وكذا، أجلبوا عليه، وما زالوا إلى الآن أهل البدع من يسمون بالعقلانيين نحو ذلك يطعنون في مثل هذا الحديث، يقولون كيف هذا ما يمكن، هذا دليل على أن الأحاديث فيها أن البخاري فيه حديث ضعيفة وأنه لا يمكن هذا ولا يعقل، أولا كيف موسى يكره الموت والموت فيه لقاء، لا يحصل لقاء الله إلا بالموت، هذا نبي كريم وإذا مات لقي الله ودخل الجنة فكيف يكره لقاء الله، هذا يعني من الإرادات. منها كيف تجرأ على لطم ملك كريم من ملائكة الله، كيف يلطم ملك من ملائكة الله، كيف تفقع عين الملك والملائكة خلقوا من نور وكذا، فيعني ضاق ذرعهم وعطنهم عن فهم مثل هذا الحديث. والواجب على المؤمن أن يسلم إذا جاءه خبر عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح، فالواجب التسليم، سواء عرف فهم هذا الخبر وزالت عنه الشبه أم لم يفهمه على وجهه، واجب التسليم. وإذا آمن إيمانا صادقا وفقه الله وفهمه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فلا يجوز المؤمن أن يهجم على النصوص ويعترض ويكون في قلب العياذ بالله شيء من الزيغ والاعتراض على النصوص، لا، يسأل يقول هذا صحيح الحديث، إذا كان عامي أو أول مرة يسمعه يقول هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا، إذا قيل نعم ثابت هذا رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة يقول آمنت بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، سلم انتهى الأمر، سلم الآن آمن انتهى الأمر، ثم بعد ذلك يبدأ يسترشد ويتفهم طيب كيف كذا وكيف كذا حتى يأتيه العلم، يأتي العلم قلبا مستسلما فيسهل دخوله فيه، فيدخل العلم والنور فيجمع بين العلم والإيمان. أما من بادر إلى التكذيب والاعتراض والريب والشك فإنه قد يحرم الفهم، يحرم العلم، يحرم الإيمان، فيضل والعياذ بالله. فهنا ليس فيه إشكال مما ذكروا، فملك الموت جاء بصورة بشرية، جاء بصورة بشر، وإذا تصور الملك بصورة رجل فقد تعرض له العوارض، أنه يأتي بصورة بشر وأنه يكون محسوسا وأنه يتخاطب معه ويقول أنه قد لا يعرف من رآه أنه ملك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ما عرفه. قال ما لبس علي غير هذه المرة، أرد عليه الرجل شك لما ذهب، فما عرفه إلا بعد أن ذهب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما أن موسى عليه السلام ما عرف أنه ملك الموت، وجاء هجر عليه قال أجب ربك فضربه. وحتى لو عرف أنه ملك الموت فإن هذه جبلة في بني آدم أنهم يكرهون الموت. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها لما قال في كراهية الموت فكلنا يكره الموت، ما أنكر عليها ولا عاب قولها، ولكن بين لها المراد، مراد الحديث. وإلا فهذه جبلة في بني آدم فطرهم الله تعالى على حب الحياة، فهم يحبون الحياة جبلة ويكرهون الموت لأنه يقطع الحياة من جهة ولما فيه من السكرات والألم والشدة من جهة أخرى، فيكرهوا من الجهتين ولا يلام. هذه فطرة والدين لا يتعارض مع الفطرة. فلما قال أجب ربك، حتى لو عرف أنه ملك الموت هجم عليه قال أجب ربك، جاءه بصورة رجل فأمكن ضربه فضربه. موسى معروف بأنه عنده حدة وشدة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، فهذه صفة جبلة في موسى عليه السلام معروفة فيه، كما وكز ذلك الرجل وقضى عليه وندم بعد ذلك وتاب واستغفر كما قص الله علينا. فإذا هذا مثل هذا، ضربه وفقع عينه لأنه لا يعني راعه لما جاءه بدون يعني علم مسبق ولم يشاوره، إنما هجم عليه مباشرة قال أجب ربك فضربه. وكان جاء عند الإمام أحمد في رواية قال الألباني سند صحيح في الصحيحة، قال وكان ملك الموت يأتي الناس عيانا، يأتيهم علانية، يأتيه علنا يقبض روحه، حتى جاء إلى موسى عليه السلام فلما حصلت هذه القضية صار يأتي الناس خفية، يأتيهم بالصورة الملائكية فلا يرى ليكون أخف وأسهل على من قدر الله عليه الموت لئلا يرتع. معلوم الإنسان لو رأى ملك الموت بصورة بشر وجاءه قال أنا ملك الموت وسأقبض روحك لا شك أنه سيخاف ويرتاع روعة شديدة. فمن رحمة الله جل وعلا بعد هذه القضية هذه الواقعة أنه جعل ملك الموت يأتي خفية ما يرى، يأتي بصورة ملائكية فلا يرى، رحمة من الله جل وعلا. فهذه الحادثة صارت خيرا لبني آدم كلهم إلى قيام الساعة. هذه القضية التي يطعن فيها هؤلاء المبتدعة ومن في قلوبهم زيغ هي في الحقيقة خير لهم، هم من المستفيدين من هذا. يعني هذه القضية التي حصلت صارت سببا في رحمة الله جل وعلا لعباده مسلم وكافرهم، صار يأتيهم الموت بدون أن يروه، فخفف الله عنهم من هذا الباب، يعني راحوا من هذا الروع الخوف الذي يحصل لهم. فلما ذهب فقع عينه رجع إلى الله، قال ملك الموت كما في رواية الإمام أحمد قال لولا كرامته عليك لشققت عليه. هذا يعني يدل على أن الملائكة تحب من يحب الله، تعظم من يعظمه الله، فلم يرد عليه ملك الموت لعلمه بحب الله لموسى عليه السلام وكرامته على الله، فرجع ما رد عليه، رجع إلى الله وقال يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال ارجع إليه، انظر إلى هذه الكرامة للأنبياء ولموسى عليه السلام، هذه كرامة عظيمة عند الله. قال ارجع إليه قل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة يعني مجرد الحياة للتنعم والتمتع فضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. هذا عدد كثير جدا لا يحصي إلا الله، من الشعر دقيق ومتراص، فلا شك أن اليد ستغطي يمكن أكثر من 1000 شعرة أو 2000 شعرة، عدد كثير. فرجع عليه ملك الموت وخيره، قال الحياة تريد، وذكر له ما أخبره الله وأمره الله به، قال ثم ما، يعني ما بعد ذلك، قال الموت، قال الآن من قريب، يعني لا حاجة إلى هذه المتعة التي ألف أو ألفين سنة ثم بعد ذلك يموت، الموت واحد، فالآن من قريب، يعني إذا كان لابد من الموت فالآن يحصل ويرتاح منه، لكنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، اللهم أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، لأنه مات عليه السلام في التيه، وقد حرم الله تعالى دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل، وموسى معهم حرم عليهم 40 سنة، فعلم موسى عليه السلام أنه لن يدخل الأرض المقدسة في ذلك الوقت، لكنه دعا الله أن يدنيه منها رمية بحجر، فقبض ملك الموت ومات عليه السلام، ثم صار ملك الموت يأتي الناس خفية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقبضهم الله حتى يخيره، يعني ليس هذا خاصا بموسى عليه السلام، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال إنه ما قبض نبي حتى يخير، وفي رواية حتى يرى منزله من منزلته من الجنة ثم يخير، يعني وهو في الحياة قبل أن يأتيه الموت، في حال الصحة وحال حياته الطبيعية يأتي الموت، يعني قبل أن تقبض روحه يرى منزله من الجنة، يفتح له يكشف له يرى منزله في الجنة ثم يخير، هل يموت ولا يعيش، فيختار، نختار الحياة عاش ونختار الموت قبل. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الموت كان يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، قالت عائشة رضي الله عنه فقلت إذن لا يختارنا، قال وعلمت حديثه الذي كان يحدث به حال صحته، ما قبض الله نبيا حتى يخير.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنهم قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
لا تقدم الكلام فيه، ويعني خلاصة القول أن التفضيل بين الأنبياء قسم إلى قسمين، إذا كان على سبيل التعصب وتنقص بعض الأنبياء فإنه حرام، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل لأنه كان على سبيل العصبية، وإذا كان على سبيل العلم بما أعطى الله تعالى وما اختص به بعض الأنبياء وفضل بعضهم على بعض فلا شك أن هذا جائز، ونص القرآن قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا هو يعني التفصيل في مسألة التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام مرتين.
الحديث السابق فيه إشكال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو كان ممن استثنى الله، الاستثناء هذا في أي نفخات؟ النفخة الأولى نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فلو جعلنا النفخة التي لم يصعق فيه موسى وتردد النبي عليه الصلاة والسلام هل صعق أم لا، لا يمكن أن تكون النفخة الأولى، لماذا؟ لأن النفخة الأولى حين النفخة الأولى كان موسى إيش؟ حيا ولا ميتا؟ كان ميتا، كان هذه نفخة الموت، ونفخة بالصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الأحياء في الدنيا إذا نفخ بالصور ماتوا، ثم ينفخ ثانية فيقومون يحييهم الله تعالى. إذا كيف يقول نجعلها، يعني كيف جعلت في الحديث النفخة الأولى مع أن موسى قطعا قد مات كما في هذه الحديث، وقبر دفن في قبره كما جاء في الحديث رأيت موسى قائما يصلي في قبره لأريتكم قبره عند الكبيب الأحمر إلى جانب الطريق. هذا فيه إشكال، قال ابن القيم رحمه الله هذا خطأ بعض الرواة، لأن يعني الراوي مهما كان ثقة لابد من حصول الخطأ، لأن كثير من الرواة يحدد من حفظه ويحفظ آلاف الأحاديث، لابد أن يحصل شيء من الخطأ. لكن كيف يعرف؟ لكن كيف يعرف الخطأ؟ يعرف بإيش؟ بجمع الطرق، جمع الروايات وجمع بين النصوص. فإذا وجدت لفظ تعارض مع آيات القرآن أو تعارض مع حديث أصح منها وأكثر منها، عرفنا أن الراوي هنا أخطأ، لأنه لا يمكن الجمع بين هذا وهذا أبدا، هذا فيه تعارض من كل وجه. النفخة الأولى لا يمكن أن تكون هي المقصودة في الحديث، لأنه قال فلا أدري أفاق قبلي، أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قطعا أن موسى ليس من استثنى الله في النفخة الأولى، لأن الله استثنى من النفخة الأولى من هم إيش؟ أحياء ولا أموات؟ من هم أحياء، نفخ في الصور فصعق أي مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله من الأحياء، قالوا مثل الحور العين والولدان ومن شاء الله. أما موسى عليه السلام فإنه ليس داخل الاستثناء قطعا، لأنه كان ميتا، والله استثنى من الموت، استثنى من الموت يعني مات الأحياء إلا من شاء الله. فهذا يعني لا يمكن أن يحمل عليه الحديث، فلذلك قال هذا خطأ من بعض الرواة. الحديث اللي بعده سيأتي يعني الكلام على معاني معنى الحديث في كتاب القدر إن شاء الله، لكن المراد منه ذكر اصطفاء موسى عليه السلام، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ذكر فضل موسى وأن الله اصطفاه بالكلام. وإن كان الكلام قد حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، لكن المقصود أن الله كلم موسى في ابتداء النبوة، يعني أول ما نبأه الله وأرسله كان كلاما مباشرا يسمعه موسى عليه السلام. فأصل نبوة موسى كانت بالتكليم المباشر بدون واسطة نبي. أما محمد عليه الصلاة والسلام وإن كان أفضل من موسى، لكن الله تعالى أرسل إليه جبريل فنبأه بإقرأ وأرسله بالمدثر بواسطة الملك، ثم كلمه بعد ذلك في المعراج. فهذا هو يعني والله أعلم هو السبب في تخصيص موسى عليه السلام بكليم الله وكلمك الله، وإلا فقد كلم محمدا عليه الصلاة والسلام. ويمنع أيضا أنه كلم بعض الأنبياء يعني في غير أصل الرسالة، مثل مر يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى، ظاهر الحديث أنه كلمه مباشرة يا أيوب، فنداه ربه يا أيوب، يعني ظاهر الحديث أنه كلمه مباشرة. لا، في بعض الروايات أنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأقوم فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخر من بقام فلا أدري أنا من صعق أو من استثنى الله. يعني بعض الحديث الروايات فيها ذكر النفختين، نفخ الصور ثم نفخ ثاني من استثنى. فلو نظرنا في مجموع الألفاظ نجد أنه يعني الاستثناء لما ذكر في نفس الحديث، مو يعني أنه في الآية مثلا نقول أنه ما يلزم أن يكون أراد الآية، لأنه مذكور النفخة الأولى والثانية في نفس الحديث. اللفظ اللي معنا ما فيه يعني فالناس يسحقون فأكونهم فيه بقيدهم، ما فيه النفختين، لكن فيه في بعض الروايات فيها ذكر النفختين، أظن في البخاري أو في مسلم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه.
هذه منقبة لموسى عليه السلام أيضا، وهي كثرة الأتباع، لأن لا شك أن كثرة الأتباع تكون خيرا للنبي المتبوع، من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، فإذا دعا النبي قومه إلى الإسلام وأسلموا فله مثل أجورهم، فكلما كثروا كثرت أجور النبي المتبوع. فهذه منقبة، وذكر الله تعالى منقبة مثلها ليونس عليه السلام لما حصل لما حصل من الخطأ ثم تاب، فأرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. فالله تعالى ذكر خطأه ثم ذكر ما حصل له من الكمال من التوبة وإيمان قومه به، فهذا كمال، وهذا من عدل الله جل وعلا أنه إذا ذكر خطأ للنبي أو لصالح ثم تاب حصل له خير أنه يذكر بعده ما حصل من الخير، هذا العدل. إذا ذكر خطأ شخص ما عليه يذكر ما له، وليس من العدل أن الإنسان يتتبع أخطاء الناس الفضلاء دون ما لهم من خير والصواب. أما أهل الشر هذا شيء ثاني، لكن بالنسبة لأهل الخير والفضل والعلم والصلاح إذا ذكر خطأ فإنه يجبر يذكر ما له من المحاسن. وين أخطأ في هذا؟ يعني يبين خطأ لئلا يقتدى به ثم يعقب عليه، يقول وإن كان أخطأ في هذا فله من الخير الشيء الكثير وله سابق أو له كذا، حتى يجبر، حتى لا يعني يفهم السامع أنه ما عنده إلا هذا الخطأ، فيكون في تقليل من قدره. بعض الناس مثلا إذا تكلم عن الحافظ بن حجر مثلا أو النووي أو القرطبي وامثال هؤلاء ممن حصل عندهم حفظات في العقيدة في الأسماء والصفات، اللي قد يذكر الأخطاء ويسكت، لا، لكن العادل أن يقول وين أخطأ بهذا، لكن لهم قدم صدق ولهم قبول، وضع لهم الله قبولا عظيما ولهم كتب نافعة عظيمة كبيرة، فيجبر هذا حتى لا يفهم السامع أنهم لا ليس عندهم شيء من الخير، ليس عندهم علم، يسقطون من عين الناس، لا، هذا هو العدل، يبين الخطأ لابد من هذا ويجبر بما له من المحاسن لأنه من أهل الخير والفضل، خلاف أهل البدع وأهل الشر، هؤلاء لا تذكر محاسنهم، إن كان لهم محاسن لكن شرهم أعظم، فلا حاجة لذكر المحاسنين، لأن المقصود التنفير منهم بالجملة، لأن شرهم أكثر وأعظم من خيره. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.